يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولازلت مع هذه وصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وقد انطلق رحمه الله ابن القيم في تكملة ما كان قد بدأه علي بن أبي طالب من وجوه أفضلية العلم على المال، وذكر منها بعضا، ثم اجتهد شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في تكملتها والبلوغ بها إلى 40 وجها. نقلت منها واختصرت وهذبت منها إلى أن بلغت 30 وجها، واليوم استأنفها وأواصل من عندي 31 من تلك الوجوه، أي قلت وجوه تفضيل العلم على المال، وهو ينبه وكذلك يحذر حبه وصاحبه كميل بن زياد النخعي، ولعله ربما التمس فيه أنه ملتفت إلى جمع المال، تفرص فيه ذلك فأراد أن يعجل له بهذه الوصية التي ينبغي لكل ناصح من طالب، من أستاذ أو شيخ، أن يهتم بها ويعتني بها ويحرص على أن يكون من أوائل ما ينبه عليه طلابه. إذن قلت 31، يقول فيها أن لذة المال تحصل عند تجدده، تحصل عند تجدده، بمعنى ما دام الشخص يحصل له صفقات وأموال تدخل ويتجدد الاستثمارات، هنا تحصل له اللذة، وأما حال دوامه فقد تذهب وربما نقصت، ذلك لأن الطبع يتطلب الزيادة مهما ازداد منه من المال، لأن الغني أحد المنهومين وفقره متواصل ما دام يطلب المال ولو ملك الخزائن منه. وأما غنى العلم فلذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده. 32 من الأوجه، إن غنى المال يستدعي الإنفاق على جل الناس والإنعام عليهم والإحسان لهم، فإن سد الغني على نفسه هذا الباب كان محل ذم الناس وبخلوه وذموه، فأسرعت إليه الآفات، وهي إليه أسرع من النار إلى الحطب اليبس. ويتألم، أي الغني يتألم إذا بلغه أن الناس يحتقرونه ويذمونه. وإن فتح باب الإحسان فإنه عاجز عن إيصال الخير إلى كل أحد. هذا معروف، نعم، أنه لا يستطيع أن يكون خيره يغطي جميع من يعلم به من الفقراء، فلا بد من أن يوصله للبعض دون الآخرين، وهذا يفتح عليه باب الذم من البعض المحروم. وأما ذاك المرحوم، أي الذي وصله خير الغني، فسيبقى مترقبا لعطائه دائما مستشرفا له، وهذا يتعذر، أي يتعذر أن يعطيه دائما. وإن أبطأ العطاء عمن سبق أن أعطاه أشرف على ذمه. وقد قيل اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه، وهذه الآفات لا تعرض للغني بالعلم، لا تعرض للغني بالعلم، يعني هذه الآفات التي ذكرناها في الغني بالمال لا يعرض له شيء، أو هو الذي يتعرض لتلك الآفات، ولا يعرض مثلها للغني بالعلم. الوجه الثالث والثلاثون أن جمع المال يقترن به ثلاث آفات، يقترن به ثلاث آفات: آفة قبله وهي المشاق والآلام التي يجدها في جمعه، أي في جمع المال، ولا يحصل إلا بها. أولا آفة عند حصوله، وهي المشقة التي تحصل من تعلق القلب عند حصوله، أي حصول المال وجمعه، بسبب هموم يصبح ويمسي بها، فهو كعاشق ظفر بمعشوقه على مرأى من الأعين، أي أعين الناظرين إليه من الحساد الساعين في التفريق بينه وبين معشوقه، وهو هذا المال. ولو علموا أنهم يستطيعون ذلك مع العالم لفعلوا، يعني أن يحول بينه وبين علمه، ولكنهم طبعا كأنهم يعني يأسوا من ذلك، ولكنهم سعوا في جحده وإنكاره، أي جحد علمه، ليزيلوا من القلوب محبته، محبة هذا العالم وتقديمه. فإن امتنع بعلمه عن جحودهم ومكابرتهم رموه بالعظائم، ثم نسبوه إلى كل قبيح ليشيعوا النفرة منه، وهؤلاء كالسحرة، فإن عجزوا عن هذا رموه كذلك بالتلبيس والتدليس والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من المعادات والظلم للعلماء لا بد منه، لا بد منه، ولا ينبغي أن يتأذى به العالم وليوطن نفسه عليه، كما يوطنها على الحر والبرد في الصيف والشتاء، كما أنه متعود على الحر والبرد فلا بد أن يوطن نفسه، يعني يجعله شيء لا بد منه، بل ربما يستغرب إذا لم يجده. والآفة الثالثة هي الحاصلة بعد مفارقة ما تعلق به القلب، يعني عندما يفارق ماله ويوضع في قبره، هذه آفة بعد المال، ليحاسب الغني على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما غنى العلم فهو سالم من تلك الآفات، وفيه كل لذة وفرحة. الرابع والثلاثون من تلك الأوجه أن المال إن صاحب المال يوجب عليه ما عنده من المال أن يخالط الناس، والانفراد عنهم لا يكمل له لذته ويمنعه من الانتفاع بماله، فلا يتم انتفاعه إلا بالاتصال بالناس ومخالطتهم على ما عندهم من أخلاق واختلاف الطبائع. وهذا هو منشأ النكد والآلام، لأن إرضاءهم جميعا محال، وإرضاء البعض وإسخاط الآخرين سبب الشر، ويقع هذا مع الأقارب كوقوعه مع الأبعد. وهذه الآفات معدومة في غنى العلم، لا يوجد منها شيء، لا تكاد ترى عالما إلا وهو يحب أن يعتزل الناس ويقلل من مخالطتهم، ولا يستفيد كثير فائدة إذا هو خالطهم إلا بقدر ما يعظهم ويذكرهم ويعلمهم. الخامس والثلاثون، أن المال يراد إرادة الوسائل، أن المال يراد أن يقصد إرادة الوسائل، لأنه يحصل به الشبع والري والدفء، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل. يعني المال مقصود لأجل أن الإنسان يشبع، يملأ بطنه ويرتوي، ويحصله الدفء بما يشتريه من أغطية، وتحصله الكسوة ونحو ذلك. المال مراد لهذه الأشياء. وفي الحقيقة لذة الدنيا بأنواعها ترجع، كل ما أنواع الملذات ترجع إلى المنكح والمأكل، إلى المنكح والمأكل، أي إلى البطن والفرج. وهذه لذة منغصة من وجوه، يعني كل اللذات بجميع تفريعاتها فإنها تنحصر في هاتين، أو هما أعظم اللذات، اللذات البدنية نعم، هي إما في منكح وإما في مأكل. وهذه اللذات منغصة من وجوه، أن تصور زوالها منغص، يعني والإنسان يستمتع بأي نوع منها لكنه دائما يتوقع أنها ستزول عنه، فذلك هو نفسه منغص. ثم إنها ممزوجة بالآفات لا تخلو من الآلام، على نحو ما سيذكر المؤلف رحمه الله. وأن الأراذل من الناس يشاركون الكبراء والعقلاء فيها، بل يزيدون عليهم فيها، يعني هم أكثر تمتعا، وهذا يوجب النفرة والإعراض عنها، كما قال الشاعر: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ردماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لعلي أعلق كذلك على هذه الأبيات حتى يتبين بها المعنى المقصود المراد. يقول: سأترك حبها، حب من يحب، من غير بغض، ليس حبا لأجل أنه يعني بغضها، ولكن إنما كره كثرة الشركاء في حبها، فهو لا يحب أن يكون معه شريك فيما يحب. إذا وقع الذباب على طعام، إذن حاله كحال الذباب عندما يقع على الطعام، رفعت يدي أي عن ذلك الطعام ونفسي، والحال أن نفسي تشتهيه، ولكن الذي كرهته إنما هو مشاركة الذباب لي فيه. وتجتنب الأسود أور دماء، الأسد يشار به إلى الشهامة وإلى النخوة. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسود كذلك أيضا تأنف أن تشرب من الماء الذي شاركتها فيه الكلاب. هذا هو المراد من هذه الأبيات، والتشبيه واضح، أن أيضا عقلاء الناس وكبراء الناس لا يتهافتون على الدنيا ولا على الأموال، لأن أكثر الناس هذا هو أيضا شغله. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قيل له: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خشية، أو عفوا، خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. ثم أيضا إن الالتذاذ بالأكل والشرب هو بقدر الحاجة، بقدر الحاجة والتألم الحاصل بمطالبة النفس بتناولها. إذن متى يلتذ الإنسان بالأكل والشرب؟ طبعا إذا اشتد جوعه، بقدر ما اشتد جوعه ويتألم تحصله لذة، فإذا كان شبعانا فلا يتلذذ بالأكل. وكلما كانت هذه المطالبة، أي مطالبة الجسم بالأكل، أقوى كانت اللذة أشد. وعندما تساوي اللذة الحاصلة في الحال مقدار الحاجة والمضرة يتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد. فلذة المال بمنزلة من ضرب أحدا بعشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم، هكذا. إذن فهو يلتذ بعشرة دراهم، ولكنه في الوقت نفسه يتألم بالعشرة أصوات. أو بمنزلة من يتضرر بثقل البول والغائط بثقل البول والغائط ثم يستريح عند قضاء الحاجة بالتخلص منهما. وهاتان اللذتان، المقصود الأكل والنكاح، نعم، وهما آثر اللذات. آثر اللذات، آثر اسم تفضيل، وهما آثر اللذات عند الناس، لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القذر والتألم الحاصل عقيبهما. فالتلذذ بالأكل، لو نظر الآكل إلى اختلاط ريقه بالطعام لنفرت نفسه منه، بحيث لو سقطت لقمة من فمه لنفر طبعه من إعادتها إلى فمه. ثم إذا انفصل الأكل عن مزراه واستقر في المعدة مع سائر ما قبله مما اجتمع في المعدة، فإنه يصير حينئذ في غاية الخسة، وإن زاد على مقدار الحاجة أورث أدواء أمراضا مختلفة. ولولا أن بقاء الحياة موقوف على تناول الغذاء لكان تركه أليق به، كما قال شاعر: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروبي. لولا قضاء، أي من الله تبارك وتعالى، جرى، أي جرى به القلم، نزهت أنملتي، أي أصابعي، عن أن تلم بمأكول ومشروب. كأنه تأمل كتأمل الشيخ، نعم، بأن تصور مسالك هذا الطعام والشراب واستقراره في المعدة ثم خروجه، نعم. فقال هذا البيت، قال: وأما لذة النكاح فيكفي أن أعضاء هذه اللذة هي التي يستحي المرء من رؤيتها، وهي العورة التي تسترها، أو العورة التي سترها فطر الله عليه عباده، واللذة التي تحصل بالوقاع، أي بالجماع، زمنها كمر الطرف، أو الزمن الذي لا ينقسم. الزمن الذي لا ينقسم يمثلون به للزمن القصير بالغ في القصر. والقلب يجري من اللذات مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك انطبعت صورته في المرآة فيميل بطبعه إلى المحبوب، فيميل بطبعه إلى المحبوب منه فيحصله إن قدر عليه، وإلا تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تعذب وتألم وتعب في تحصيله، ويتألم كذلك بعد تحصيله خوفا من ضياعه، وبعد فراقه يحزن حزنا عليه، فعلم أن هذا القلب مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه، تضحك على القلب وترضيه بوزن ذرة من لذة، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه. يعني أن النفس تري القلب قدر ذرة من الشهوات فيشتغل بتحصيلها، نعم، وأمامه من الآلام والعذاب القناطير التي لو استحضرها ما تمتع ذلك التمتع. قال: وأما غنى العلم والإيمان فلذته دائمة ومتصلة. وأصحابه قال تعالى عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما سيأتي ولا يحزنون عما مضى. والعلم يحبب العبد إلى لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة. 37: أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يحيى ذكرهم بعد موتهم، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. نعم. 38: أي من تلك الوجوه، وجوه تفضيل العلم على المال، أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح، فغاية المال أن يزيد في حياة البدن، أما العلم فهو حياة القلوب والأرواح، التاسع والثلاثون: أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته، وبه قوام ملكه، والملك لا بد له من عدد وعدة، وأما المال فغايته أن يتزين به البدن، ويتجمل به، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة، وجمالا، بل نقصا ووبالا. 40: أن القدر المطلوب من المال هو ما تندفع به الضرورة، وما يتجهز به لقبره، وما يتزوج به لسفره، أي الدار الآخرة، وما زاد على هذا القدر قطعه عن سفره. ولا شك المال قد يقطع الشخص عن السفر وشغله، وكلما ازداد المال ازداد تأخرا وتثبطا. وأما العلم النافع فبقدر ما ازداد منه فهو يتزود إلى الدار الآخرة، فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال، وللدخار ومن أراد شيئا أعد له عدته كما قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا تمام الأربعين من تلك الوجوه، أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بها، ونستقبل ما بعدها في درسنا القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولازلت مع هذه وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وقد انطلق رحمه الله ابن القيم في تكملة ما كان قد بدأه علي بن أبي طالب من وجوه أفضلية العلم على المال، وذكر منها بعضا، ثم اجتهد شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في تكملتها والبلوغ بها إلى 40 وجها. نقلت منها واختصرت وهذبت منها إلى أن بلغت 30 وجها، واليوم استأنفها وأواصل من عندي 31 من تلك الوجوه، أي قلت وجوه تفضيل العلم على المال، وهو ينبه وكذلك يحذر حبه وصاحبه كميل بن زياد النخعي، ولعله ربما التمس فيه أنه ملتفت إلى جمع المال، تفرص فيه ذلك، فأراد أن يعجل له بهذه الوصية التي ينبغي لكل ناصح من طالب من أستاذ أو شيخ أن يهتم بها ويعتني بها ويحرص على أن يكون من أوائل ما ينبه عليه طلابه. إذن قلت 31، يقول فيها أن لذة المال تحصل عند تجدده، بمعنى ما دام الشخص يحصل له صفقات وأموال تدخل ويتجدد الاستثمارات، هنا تحصل له اللذة، وأما حال دوامه فقد تذهب وربما نقصت، ذلك لأن الطبع يتطلب الزيادة مهما ازداد منه من المال، لأن الغني أحد المنهومين. وفقره متواصل ما دام يطلب المال ولو ملك الخزائن منه. وأما غنى العلم فلذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده. 32 من الأوجه: إن غنى المال يستدعي الإنفاق على جل الناس والإنعام عليهم والإحسان لهم، فإن سد الغني على نفسه هذا الباب كان محل ذم الناس وبخلوه وذموه، فأسرعت إليه الآفات، وهي إليه أسرع من النار إلى الحطب اليبس. ويتألم الغني يتألم إذا بلغه أن الناس يحتقرونه ويذمونه، وإن فتح باب الإحسان فإنه عاجز عن إيصال الخير إلى كل أحد. هذا معروف، نعم، أنه لا يستطيع أن يكون خيره يغطي جميع من يعلم به من الفقراء، فلا بد من أن يوصله للبعض دون الآخرين، وهذا يفتح عليه باب الذم من البعض المحروم. وأما ذاك المرحوم، أي الذي وصله خير الغني، فسيبقى مترقبا لعطائه دائما مستشرفا له، وهذا يتعذر أن يعطيه دائما. وإن أبطأ العطاء عمن سبق أن أعطاه أشرف على ذمه، وقد قيل اتقي شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض للغني بالعلم، يعني هذه الآفات التي ذكرناها في الغني بالمال لا يعرض له شيء، أو هو الذي يتعرض لتلك الآفات ولا يعرض مثلها للغني بالعلم. الوجه 33 أن جمع المال يقترن به ثلاث آفات: آفة قبله وهي المشاق والآلام التي يجدها في جمعه، أي في جمع المال، ولا يحصل إلا بها. أولا آفة عند حصوله، وهي المشقة التي تحصل من تعلق القلب عند حصوله، أي حصول المال وجمعه، بسبب هموم يصبح ويمسي بها، فهو كعاشق ظفر بمعشوقه على مرأى من الأعين، أي أعين الناظرين إليه من الحساد الساعين في التفريق بينه وبين معشوقه، وهو هذا المال. ولو علموا أنهم يستطيعون ذلك مع العالم لفعلوا، يعني أن يحول بينه وبين علمه، ولكنهم طبعا كأنهم يعني يأسوا من ذلك، ولكنهم سعوا في جحده وإنكاره، أي جحد علمه، ليزيلوا من القلوب محبة هذا العالم وتقديمه. فإن امتنع بعلمه عن جحودهم ومكابرتهم رموه بالعظائم ثم نسبوه إلى كل قبيح ليشيعوا النفرة منه، وهؤلاء كالسحرة. فإن عجزوا عن هذا رموه كذلك بالتلبيس والتدليس والرياء وحب الترفع وطلب الجاه، وهذا القدر من المعاداة والظلم للعلماء لا بد منه، ولا ينبغي أن يتأذى به العالم وليوطن نفسه عليه، كما يوطنها على الحر والبرد في الصيف والشتاء، كما أنه متعود على الحر والبرد فلا بد أن يوطن نفسه، ما يجعله شيء لا بد منه، بل ربما يستغرب إذا لم يجده. والآفة الثالثة هي الحاصلة بعد مفارقة ما تعلق به القلب، يعني عندما يفارق ماله ويوضع في قبره، هذه آفة بعد المال، ليحاسب الغني على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما غنى العلم فهو سالم من تلك الآفات، وفيه كل لذة وفرحة. الرابع والثلاثون من تلك الأوجه أن المال، أن صاحب المال يوجب عليه ما عنده من المال أن يخالط الناس، والانفراد عنهم لا يكمل له لذته ويمنعه من الانتفاع بماله، فلا يتم انتفاعه إلا بالاتصال بالناس ومخالطتهم على ما عندهم من أخلاق واختلاف الطبائع. وهذا هو منشأ النكد والآلام، لأن إرضاءهم جميعا محال، وإرضاء البعض وإسخاط الآخرين سبب الشر، ويقع هذا مع الأقارب كوقوعه مع الأبعد. وهذه الآفات معدومة في غنى العلم، لا يوجد منها شيء، لا تكاد ترى عالما إلا وهو يحب أن يعتزل الناس ويقلل من مخالطتهم، ولا يستفيد كثير فائدة إذا هو خالطهم إلا بقدر ما يعظهم ويذكرهم ويعلمهم. الخامس والثلاثون أن المال يراد إرادة الوسائل، أن المال يراد أن يقصد إرادة الوسائل، لأنه يحصل به الشبع والري والدفء، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل. يعني المال مقصود لأجل أن الإنسان يشبع، يملأ بطنه ويرتوي، ويحصله الدفء بما يشتريه من أغطية، وتحصله الكسوة ونحو ذلك. المال مراد لهذه الأشياء. وفي الحقيقة لذة الدنيا بأنواعها ترجع، كل ما أنواع الملذات ترجع إلى المنكح والمأكل، إلى المنكح والمأكل، أي إلى البطن والفرج. وهذه لذة منغصة من وجوه، يعني كل اللذات بجميع تفريعاتها فإنها تنحصر في هاتين، أو هما أعظم اللذات، اللذات البدنية نعم، هي إما في منكح وإما في مأكل. وهذه اللذات منغصة من وجوه، أن تصور زوالها منغص، يعني والإنسان يستمتع بأي نوع منها لكنه دائما يتوقع أنها ستزول عنه، فذلك هو نفسه منغص. ثم إنها ممزوجة بالآفات لا تخلو من الآلام، على نحو ما سيذكر المؤلف رحمه الله. وأن الأراذل من الناس يشاركون الكبراء والعقلاء فيها، بل يزيدون عليهم فيها، يعني هم أكثر تمتعا، وهذا يوجب النفرة والإعراض عنها، كما قال الشاعر: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ردماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لعلي أعلق كذلك على هذه الأبيات حتى يتبين بها المعنى المقصود المراد. يقول: سأترك حبها، حب من يحب، من غير بغض، ليس حبا لأجل أنه يعني بغضها، ولكن إنما كره كثرة الشركاء في حبها، فهو لا يحب أن يكون معه شريك فيما يحب. إذا وقع الذباب على طعام، إذن حاله كحال الذباب عندما يقع على الطعام. رفعت يدي أي عن ذلك الطعام ونفسي، والحال أن نفسي تشتهيه، ولكن الذي كرهته إنما هو مشاركة الذباب لي فيه. وتجتنب الأسود أورد ماء، الأسد يشار به إلى الشهامة وإلى النخوة. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسود كذلك أيضا تأنف أن تشرب من الماء الذي شاركتها فيه الكلاب. هذا هو المراد من هذه الأبيات، والتشبيه واضح، أن أيضا عقلاء الناس وكبراء الناس لا يتهافتون على الدنيا ولا على الأموال، لأن أكثر الناس هذا هو أيضا شغله. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قيل له: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. ثم أيضا إن الالتذاذ بالأكل والشرب هو بقدر الحاجة، بقدر الحاجة والتألم الحاصل بمطالبة النفس بتناولها. إذن متى يلتذ الإنسان بالأكل والشرب؟ طبعا إذا اشتد جوعه، بقدر ما اشتد جوعه ويتألم تحصل له لذة، فإذا كان شبعانا فلا يتلذذ بالأكل. وكلما كانت هذه المطالبة، أي مطالبة الجسم بالأكل، أقوى كانت اللذة أشد. وعندما تساوي اللذة الحاصلة في الحال مقدار الحاجة والمضرة يتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، فلذة المال بمنزلة من ضرب أحدا بعشرة أصوات وأعطاه 10 دراهم هكذا. إذن فهو يلتذ ب10 دراهم، ولكنه في الوقت نفسه يتألم ب10 أصوات. أو بمنزلة من يتضرر بثقل البول والغائط بثقل البول والغائط ثم يستريح عند قضاء الحاجة بالتخلص منهما. وهاتان اللذتان، المقصود الأكل والنكاح، نعم، وهما آثر اللذات. آثر اللذات، آثر اسم تفضيل، وهما آثر اللذات عند الناس، لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القذر والتألم الحاصل عقيبهما. فالتلذذ بالأكل لو نظر الآكل إلى اختلاط ريقه بالطعام لنفرت نفسه منه، بحيث لو سقطت لقمة من فمه لنفر طبعه من إعادتها إلى فمه. ثم إذا انفصل الأكل عن مزراه واستقر في المعدة مع سائر ما قبله مما اجتمع في المعدة، فإنه يصير حينئذ في غاية الخسة، وإن زاد على مقدار الحاجة أورث أدواء أمراضا مختلفة. ولولا أن بقاء الحياة موقوف على تناول الغذاء لكان تركه أليق به، كما قال شاعر: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروبي. لولا قضاء، أي من الله تبارك وتعالى، جرى أي جرى به القلم، نزهت أنملتي أي أصابعي عن أن تلم بمأكول ومشروب. كأنه تأمل كتأمل الشيخ، نعم، بأن تصور مسالك هذا الطعام والشراب واستقراره في المعدة ثم خروجه. نعم، فقال هذا البيت. قال: وأما لذة النكاح فيكفي أن أعضاء هذه اللذة هي التي يستحي المرء من رؤيتها، وهي العورة التي تسترها، أو العورة التي سترها فطر الله عليه عباده، واللذة التي تحصل بالوقاع أي بجماع زمنها كمر الطرف، أو الزمن الذي لا ينقسم. الزمن الذي لا ينقسم يمثلون به للزمن القصير بالغ في القصر. والقلب يجري من اللذات مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك انطبعت صورته في المرآة، فيميل بطبعه إلى المحبوب، فيميل بطبعه إلى المحبوب منه، فيحصله إن قدر عليه، وإلا تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تعذب وتألم وتعب في تحصيله، ويتألم كذلك بعد تحصيله خوفا من ضياعه، وبعد فراقه يحزن حزنا عليه، فعلم أن هذا القلب مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه، تضحك على القلب وترضيه بوزن ذرة من لذة، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه. يعني أن النفس تري القلب قدر ذرة من الشهوات فيشتغل بتحصيلها، نعم، وأمامه من الآلام والعذاب القناطير التي لو استحضرها ما تمتع ذلك التمتع. قال: وأما غنى العلم والإيمان فلذته دائمة ومتصلة. وأصحابه قال تعالى عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما سيأتي ولا يحزنون عما مضى. والعلم يحبب العبد إلى لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة. 37: أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يحيا ذكرهم بعد موتهم، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. نعم. 38: أي من تلك الوجوه، وجوه تفضيل العلم على المال، أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح، فغاية المال أن يزيد في حياة البدن، أما العلم فهو حياة القلوب والأرواح، أما العلم فهو حياة القلوب والأرواح. 39: أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته، وبه قوام ملكه، والملك لا بد له من عدد وعدة، وأما المال فغايته أن يتزين به البدن، أن يتزين به البدن ويتجمل به، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة، لم يكن زينة وجمالا، بل نقصا ووبالا. 40: أن القدر المطلوب من المال هو ما تندفع به الضرورة، وما يتجهز به لقبره، وما يتزوج به لسفره، وما يتزوج به لسفره أي الدار الآخرة، وما زاد على هذا القدر قطعه عن سفره. ولا شك المال قد يقطع الشخص عن السفر وشغله، وكلما ازداد المال ازداد تأخرا وتثبطا. وأما العلم النافع فبقدر ما ازداد منه فهو يتزود إلى الدار الآخرة. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال. وللدخار ومن أراد شيئا أعد له عدته، كما قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا تمام الأربعين من تلك الوجوه. أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بها، ونستقبل ما بعدها في درسنا القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي